الواحدة صباحا حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة طولها 1593 مترا، وعلى موجات الأفم في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية.
مستمعينا الأعزاء، نجدد لكم التحية ونرحب بكم مع فقرات برامج إذاعة العراق الحر في هذه الساعة، وهي مخصصة لتقارير المراسلين. نتابع فيها تقريرا من بغداد عن ظاهرة الاتجار بالفتيات، ومن كربلاء تقرير عن معاناة الضباط المحالين على المعاش بانتظار تنفيذ قانون التقاعد العسكري، ومن كربلاء إلى الموصل في تقرير عن تشكيل مجلس وجهاء في قضاء الكيف. وقبل ختام الساعة تستمعون إلى حلقة جديدة من برنامج حوارات. مستمعينا الكرام، من الظواهر التي أفرزتها ظروف العراق بما شهده من حصار وحروب وضائقة اقتصادية ظاهرة الاتجار بالبنات والنساء وضلوع جهات مختلفة مع العصابات الإجرامية التي تقف وراء هذه الآفة الخطيرة. وتنادت ناشطات عراقيات لبحث هذه الظاهرة والمطالبة بتحرك أشد فاعلية من السلطات في محاربتها. مزيد من التفاصيل في تقرير سعد كامل.
مناهضة لمظاهر الاتجار بالنساء التي زحفت نحو المجتمع العراقي بعد حرب عام 2003، نظم منتدى المبادرات الاستراتيجية للمرأة العراقية ندوة متخصصة شاركت فيها شخصيات نسوية مثقفة: رفضنا وشجبنا حالة الصمت الحكومي تجاه تلك الجرائم التي تدبرها عصابات منظمة مارست خلال السنوات الماضية أعمال تهريب لأعداد كبيرة من الصبية والأطفال البنات إلى دول الجوار بعد تعرضهن للخطف والإكراه، بحسب عضو مجلس النواب السابق أزهر عبد الحميد السامراي.
من خلال لجنة المهجرين في البرلمان في سنة 2009 تبين أنه 149 بنت خرجت من العراق بجواز سفر واحد وتحت اسم واحد إلى سوريا عبر حدود البوكمال. وهذا لما كنا إحنا كلجنة برلمانية في سوريا والتقينا بوزير الداخلية، بيّن لنا هذه القضية وأن هنالك عصابات تقع على هذه المنطقة وتسهل عملية المرور البنات هذولا إلى سوريا. وطبعا الهدف من وراء ذلك معروف، هنالك اتجار بالبنات اليافعات الصغيرات وباتجاه الخليج. مع الأسف ما في حقيقية طبيعية وأدلة، والآن يعني هذه قضية رسمية موجودة. ندوة اليوم تدل على تحرك النساء المثقفات، مجرد اكتشافها هذا دلالة على متابعتها. سنبدأ بتشكيل حكومة جديدة، نتمنى أن هذه الحكومة تستطيع أن تبدأ ببرامج جديدة تحتوي كل النساء اللي بدون معيل وبدون أزواج واليتامى وإلى آخره.
عصابات الأتجار بالنساء مارست أعمال خطف وإغواء لمن لا رقيب له من الأطفال الصغار وخصوصا المتسولات ومن يبحثن عن لقمة عيش في الشارع، مثلما اتجهت منظمات مشبوهة تدعي رعاية الأيتام والطبقات المحرومة والمسحوقة نحو استغلال الفئات العمرية الصغيرة من البنات وزجهن بمهن بعيدة عن الإنسانية والأخلاق بعد تسفيرهن بالخفاء إلى أسواق خارجية مجاورة، بحسب تأكيد رئيسة منظمة الأسرة للتنمية المستقبلية مديحة الموسوي.
هناك سيدة عراقية شابة عند عودتها من دبي عندها كل الوثائق اللي تدلي بهناك تجارة لأطفال عراقيين وهم من نوع البنات، يعني من عمر 9 إلى 12 سنة. شهريا يجي لهذا المكان اللي كانت هي موجودة فيه في دبي 25 أو 15، هذا عدد مو قليل، يعني مو بالهين، يعني هاي كارثة. تباع هذه الأطفال في دول الخليج، يعني تقول ما يبقون عندنا بداخل الدار نصف ساعة. يعني أنا أحتاج حكومتي توقف وياي، لأن شلون أقدر أحصل أنه هل هذا الطفل أو هاي الطفلة، هل أهلها باعوها، هل تم خطفها؟ هناك تعاون أمني على الحدود.
العمل في أماكن الدعارة والبغاء والخدمة في المراقص والملاهي والأندية الليلية والاستغلال الجنسي المصير الأكثر احتمالا في مستقبل أولئك الصغار الذين ما زالت في العراق خيوط تدبر لإلحاق الضرر والأذى بهم، بحسب رئيسة منظمة قناة العراق للأيتام زينب حسين.
بصراحة صدق يعني نواجه هاي المشكلة، يعني شركات وهمية، مؤسسات وهمية، دور أيتام خطف، صير يعني مثل التجمع، يعني استقطاب الهيتي نماذج ويبدي يعرض عليهم يعني وين نقطة الضعف المادة، ضعف الحال، بدون وجود كفيل بالعائلة أو كبير لهم، يعني يبدي يغويهم بغير أمور. دائما يشوفون من 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 يعني يريدون مثلا وزنها كذا، طولها كذا،
من هذا اللي يريد
أعمار شون سمسرة دورون وكذا مبلغ، يعني وصل المبلغ لبنية اللي عمرها 10 سنين 7 دفاتر. لازم يعني شبكة من الداخلية واستخبارات أو أمن تكون، يعني يكون عضو فعال بهاي بكل جمعية. من أنت تقرأ مؤسسة كذا كذا الأيتام أو المطلقات بس ما تدري بالداخل إيش يصير.
سعد كامل، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي وسادتي، أسفرت الحروب التي مرت على العراق وعسكرت المجتمع وملاحقة الوطنيين المعادين للدكتاتورية عن جيش جرار من العسكريين المتقاعدين، وبسبب الظروف الاقتصادية الصعبة يعاني أفراد هذه الشريحة الواسعة مصاعب كبيرة في تدبير معيشتهم. مزيد من التفاصيل في تقرير مصطفى عبد الواحد.
هو وين القانون؟ شنو اللي سوى لي القانون؟ شنو طاني زيادة؟ شنو اللي عدل لي راتبي 289 بالشهر، هسه دا ينطوني 300 يمكن و20.
المتقاعد إسماعيل حمودي عباس كان برتبة مقدم طيار قبل أن يحال على التقاعد في تسعينيات القرن الماضي، وهو يتقاضى اليوم مرتبا يعتبره عباس قليلا ولا يتناسب مع مرتبات صنوف الجيش حاليا، وينتظر بشغف تطبيق قانون التقاعد العسكري الجديد.
احنا انضربنا بوقت صدام على أساس احنا الناس من كربلاء ومن الجنوب من ما قدموا جواب عم يطلعوهم شوي شوي، هسا حاليا انظلمنا بوقت حكومتنا او هتشوفنا هنا مقدم طيار اخذ 289 بالشهر، يرضى بها المالكي؟ أرد أشوف يا أهل الربيها.
وتسبب قانون التقاعد العسكري بجدل طويل داخل البرلمان قبل إقراره في تشرين الثاني من العام الماضي، وبرغم مرور أكثر من 8 أشهر على إقرار القانون إلا أنه لم يطبق لحد الآن، وينتظر المتقاعدون بفارغ الصبر تنفيذ القانون مؤكدين أنهم يعيشون ظروفا صعبة.
260,000 يعني 520 بالشهرين، 520 قسم لي يعني شلون تقسم لي على 4,000 على 6,000 على 5,000، هو مصرفك وعائلتك ومريضك، المتقاعدين بالكامل يعانون من مشكلة العجز المالي.
مديرة دائرة التقاعد في كربلاء فضيلة عباس الهر قالت من جهتها إن قانون التقاعد العسكري الجديد دخل حيز التنفيذ منذ شباط الماضي، حيث نشر في الجريدة الرسمية، لكن صرف مستحقات المتقاعدين العسكريين وفقا للقانون الجديد لم يتم لحد الآن، مشيرة إلى أن إجراءات تعديل مرتبات العسكريين وفقا للقانون الجديد تأخذ وقتا لاحتوائه على تفاصيل تختلف من شريحة عسكرية لأخرى وتبع لاختلاف الرتب العسكرية وتفاصيل الخدمة والأسرة.
طبعا نفذوا القانون التقاعد العسكري الجديد من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية يوم 8/2010. تخصيص الراتب يكون من هيئة التقاعد الوطنية في بغداد حتى ما ينغب المتقاعد يعادلون هو وأقرانه.
أما بعض المتقاعدين من العسكريين فأبدوا مخاوفهم من أن القانون الجديد سوف لن يفضي إلى تحسين ملحوظ بمرتباتهم، فهو باعتقادهم يخدم شريحة الضباط بدرجة أساسية، فيما بعضهم يعتقد أن البرلمان المنصرف لم يوفق لسن قوانين تخدم المواطنين، ما جعلهم يبدون يائسين من قانون التقاعد العسكري.
الحقيقة أنا ما أعرف حكي صراحة، ما عندي تفاهم، يعني شغلك فدهالة عظيمة من أبوات وبالكذا والسلمات وغيره، بعدين من يجب ترسيلها على 25,000 30,000 تكتل نفسها 50,000. هذا القانون للاستيك يجروا لهم يسووا 200 متر ويقلصوا أنه يسووا مثلا نص متر.
يشار إلى أن المتقاعدين بشكل عام يؤكدون أنهم يعانون من تدني مرتباتهم في وقت شهدت أسعار السوق ارتفاعا لم يعد يتناسب مع معدل تلك المرتبات الذي يتراوح بين 250 و300 ألف دينار شهريا. مصطفى عبد الواحد، إذاعة العراق الحر، كربلاء.
المستمع الدائم يوسف رجب كتب يقول من البصرة اللهابة: السلام عليكم أيتها الإذاعة الغراء، وهو يشكر زميل نبيل الحدي لاستضافته الفنان جعفر حسن، ويقول نحن ننتظر وبشوق عارم الجزء الثاني من المقابلة. المستمع سيد فرحان الجزائري من سكنة منطقة الشعيبة يقول: باسمي وباسم منطقة الشعيبة حي السكك نطالب وزير الصحة وعلى رأسه أيضا صحة البصرة بتوفير كادر طبي مسائي مع إسعاف وفتح صالة ولادة في المنطقة، لأن المنطقة كما يقول المستمع هي كثيفة السكان وبعيدة عن قضاء الزبير. شكرا لك المستمع سيد فرحان الجزائري، وها نحن نطرح مشكلتكم أمام وزارة الصحة.
بإمكانكم مستمعينا الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم إلى إذاعة العراق الحر بإرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم
0770442570.
أسباب القلق من احتمالات الاتفاق بين ائتلاف دولة القانون والقائمة العراقية في تقرير بعد هذا الفاصل الغنائي.
بغداد جنب عيوني أنا، بغداد حبها يكبر كل سنة، والله راسها اللي منحنا، والله يا حبنا كلنا، بغداد جنب عيوني أنا، بغداد حبها يكبر كل سنة، صلاتي وطني الحلوة بغداد، مولدي عرسي وكفني ما أنسى بغداد، بيتي وصلاتي وطني الحلوة بغداد، مولدي عرسي وكفني. صلاتي وطني الحلوة بغداد، مولدي عرسي وكفني ما أنسى بغداد، بيتي وصلاتي وطني الحلوة بغداد، مولدي عرسي وكفني. الأديان إيد وحدة بلدي والناس، أم ربي واحد تهتدي الأديان، إيد وحدة بلدي والناس، ربي واحد تهتدي يا رمز أمتنا، بغداد هيبتنا يا رمز أمتنا، يا عراق هيبتنا، ما أنسى بغداد، بيتي صلاتي ووطني الحلوة بغداد، مولدي عرسي وكفني ما أنسى بغداد، بيتي صلاتي ووطني الحلوة بغداد، مولدي عرسي وكفني. جنة 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 يا عراق وطننا، جنة 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 يا عراق وطننا، يا وطن يا حبيب ويا بتراب الطيب، يا وطن يا حبيب ويا بتراب الطيب، حتى نارك جنة، حتى نارك جنة، حتى نارك جنة، حتى نارك جنة، والله يا وطننا، حتى نارك جنة، والله يا وطننا، حتى نارك جنة.
يحفظك يا ندعي وارجع للأهل
بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعينا الأعزاء، أبدت كتل برلمانية قلقها من التحالف المحتمل بين ائتلاف دولة القانون والقائمة العراقية خشية أن يؤدي إلى تهميشها، ولكن ممثلا عن دولة القانون يؤكد أن لا أساس لمثل هذه المخاوف. مزيد من التفاصيل عن هذا الاحتمال في تقرير حسن راشد.
في الوقت الذي ما زال فيه ائتلافا العراقية ودولة القانون في طور الحوار الأولي من أجل التوصل إلى صيغة اتفاق يمكن أن يفضي إلى إنهاء أزمة تشكيل الحكومة، بدأت بعض الأطراف تعبر عن قلقها من هذا التحالف المحتمل بين القائمتين الكبيرتين، وذلك نظرا لما سيشكلانه من ثقل برلماني القيادي في التحالف الكردستاني الدكتور محمود عثمان يقول إن هذا القلق هو أمر واقع وسببه حجم الكتلة التي ستشكل من تحالف الائتلافين.
أكو نوع من القلق، تعرف قائمتين عندما يتفقون عندهم 180 كرسي ما يحتاجون كراسي الآخرين فيشاركون الآخرين بالحكومة، نعم كما يقولون، ولكن قد تكون مشاركتهم أضعاف أو اهتمامهم بمطالب الآخرين أقل، يعني فيها نوع من القلق من هذه الناحية، ولو هم يؤكدون أنهم الكل يشتركون وما يهمسون أحد.
ويؤكد عثمان أن القلق من تحالف العراقية ودولة القانون لا يخص التحالف الكردستاني فقط وإنما جميع الكتل الأخرى.
نفس الشعور يجوز موجود لدى الآخرين يوم أقل حجما أو أقل عددا من كراسيهم من الكتل الأساسية، يعني الكتل الكبيرة. بطبيعة الحال من كتلتين كبار اتفاق بينهم على تشكيل الحكومة ويكون اهتمامهم بالآخرين أقل، مو شرط يقبل كل مطالب الآخرين.
ويعزو المراقبون قلق الكتل من تحالف العراقية ودولة القانون إلى أن حجم التحالف داخل البرلمان سيسد الطريق أمام شركائهم لفرض شروطهم عليهم مقابل الانضمام أو دعم تحالفهما. يقول القيادي في دولة القانون عزة الشهبندر أن هذا القلق غير مبرر.
هذه المخاوف لا مبررة لها في الحقيقة، لأنه الكتلتين هم مقبلين على حكومة شراكة وطنية لا يمكن أن تستثني أحد، ولكن نعم ممكن التفاوض مع كتلة فيها 180 أو 200 نائب يختلف عن التفاوض مع كتلة أقل من ذلك بكثير، ممكن من هنا مصدر القلق، ولكن لا مبرر هذا القلق لأنه هم مو متجهين إلى حكومة أغلبية سياسية إطلاقا.
ويعزو الشاه بندر في تصريح لإذاعة العراق الحر سبب المخاوف إلى الثقافة السياسية السائدة،
يعني هذه ثقافة السلطة وثقافة المعارضة بعدنا احنا ما واصلها، ولا يدرك المعارض انه قد يكون اثره اكثر وحجمه ابلغ من اللي هو بالسلطة، لهذا متعة السلطة لانها سلطة هي اسمها اصلا احنا نسميها السلطة اكثر مما نسميها الحكومة التي يجب ان تكون مسؤولة ويجب ان تكون مراقبة ويجب ان تكون تحت سلطة الهيئة التشريعية بشكل واخر. الى الان ندرك ان الحكومة سلطة ومتعة السلطة هي التي تغري الاخرين.
ويرى الشاه بندر أن الذين يبدون قلقهم من التحالف المحتمل بين الائتلافين يسيرون عكس رغبة الشارع العراقي.
فلو استطلعت الشارع العراقي وسألته عن رأيه بهذا التقارب المحتمل وليس الأكيد فستجد العكس، هناك تفاؤل كبير لدى الشارع العراقي إذا اقتراب أو تقارب كتلتين كبيرتين ومن مكونين اجتماعيين أساسيين العراقية ودولة القانون.
حسن راشد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي وسادتي، قضية كركوك من أعقد القضايا التي تواجه العراق في المرحلة الحالية من تاريخه، ويلاحظ أن ممثلين عن مكونات كركوك الرئيسية من العرب والتركمان والكرد اتفقوا على دور ما وصفوه بأجندات خارجية تسهم في تعقيد الوضع. التفاصيل في تقرير نهاد البياتي.
الأجندات السياسية الأقليمية والخارجية مصطلح اعتادت عليها الأطراف السياسية في كركوك لاتهام بعضها البعض وتبرير عدم الوصول إلى حل لملف كركوك الشائك والمتعدد الجوانب التي يعتبرها بعض الأطراف قضية وطنية فيما تأخذ بعدا قوميا عند آخرين، وتتمسك بها أطراف أخرى لأنها تمثل عندهم عمقهم التراثي والثقافي. التركمان يؤكدون على وجود أجندات عديدة، ويشير عضو المجموعة التركمانية في مجلس محافظة كركوك الدكتور ترهان المفتي أن الذي يسيطر على كركوك سيسيطر على شمال العراق برمته.
نحن كتركمان نرفض أن يكون هناك أي أجندات خارجية لأجل كركوك ولأجل العراق، لأنها ليست بالضرورة تعني صالح كركوك وصالح العراق، ولكن هذه الأجندات موجودة لأن الطرف الذي يسيطر على كركوك والذي يسيطر على مستقبل كركوك سيسيطر على الجزء الشمالي من الصادرات النفطية والاحتياطات الاقتصادية للعراق، بالتالي يكون من المهم جدا أن يسيطر على كركوك.
الكرد من جانبهم يرون أن التدخلات الأقليمية كانت وما زالت قائمة في الشأن الكركوكي من جميع دول الجوار. وقال عدنان كركوكي من الحزب الديمقراطي الكردستاني في كركوك أن هذه الأجندات تهدف إلى زعزعة الاستقرار في العراق.
هنالك أجندة أجنبية، أجندة خاصة من الدول الأقليمية إن كانت تركيا أو إيران أو حتى الدول العربية، وهنالك أطراف داخل العراق ينفذون هذه الأجندة الخارجية والأقليمية في مسألة الوصول إلى حل لقضية كركوك. هنالك أطراف نعم في كركوك وفي بغداد أيضا وفي العراق عموما هنالك أطراف تدعم هذه الأجندة الخارجية وتنفذها. أهداف هذه الدول هو عدم حصول استقرار في العراق، هذا بالدرجة الأولى. ثانيا هم ضد تطلعات الشعب الكردي في كردستان العراق للوصول إلى الحقوق المشروعة.
العرب يتهم الكثير منهم الكرد بتنفيذ أجندات خارجية تهدف إلى تقسيم العراق. وقال أمين عام التيار العربي في كركوك أحمد حميد العبيدي أن أكثر دول الجوار تتدخل سلبا في قضية كركوك.
التدخلات الإقليمية تظهر واضحة في كركوك من خلال أجندات بعض القوى السياسية وبعض الأشخاص من تجار السياسة، حيث هناك أجندة تركية وأجندة إيرانية وأجندة والأجندة الأمريكية حاضرة والأجندة حتى الإسرائيلية نشم رائحتها وأجندات عربية، حيث الأشخاص المرتبطين بتلك الدول التي يسافرون كل أسبوع مرة أو مرتين أو كل أسبوعين مرة تظهر تصريحاتهم وفقا لأجندات تلك الدول. على كل العراقيين وعلينا جميعا أن نتكاتف لنمنع هؤلاء وفقا للقانون الساري في العراق وأن تتخذ بحقهم إجراءات القانونية لأنهم أضروا بكركوك وأضروا بسياسة التوافق في كركوك.
اتهامات متبادلة في قضية يعترف الجميع أنها مفتاح الحل لأكثر القضايا الوطنية العالقة والتي تحتاج برأي هذه الأطراف إلى مبادرة جريئة للوصول إلى بداية الحلول الصحيحة. نهاد البياتي، إذاعة عراق الحر، كركوك.
مستمعينا الكرام، في غمرة التكهنات المرتبطة بآفاق تشكيل الحكومة، أكد رئيس المعهد الكردي في واشنطن الدكتور نجم الدين كريم مجددا تصور التحالف الكردستاني لشكل الحكومة المنشودة. مزيد من التفاصيل في تقرير كرم نشي.
الدكتور نجم الدين كريم، يا ترى ما هو اليوم الموقف الكردي على الأساس الوطني بالنسبة للنشاطات السياسية على الساحة العراقية ببغداد وخاصة موضوع تشكيل الحكومة ورئاسة الجمهورية؟
شكرا أخ كرم. بالنسبة للموقف الكردي وبالأخص التحالف الكردستاني، موقفنا ثابت من البداية منذ أن جرت الانتخابات وإلى حد الآن، وهو أن العراق بحاجة إلى حكومة وطنية تجمع جميع الأطراف بدون الاعتماد على المحافظة. فنحن مع تشكيل حكومة من جميع الجهات والفئات الموجودة في العراق بدون استثناء أي فئة أو توظيفها على فئة أخرى. مع كل هذا، نحن كتحالف كردستاني لنا مطالب ومستلزمات بالنسبة للحكومة القادمة. طبعا نحن متمسكين بالموقف الكردي الواضح من اليوم الأول، وهو أن يكون أو تكون رئاسة الجمهورية للكرد، فضلا عن أن الكرد يشكلون القومية الثانية في العراق، ولكن فخامة الرئيس مام جلال أثبت بأنه رئيس لكل العراقيين ويجمع كل العراقيين، وهو الشخص الوحيد الذي عليه إجماع من أجل الحصول على هذا المنصب. بالنسبة لمنصب رئاسة الوزراء، طبعا إشكالية بين الفئات والقوائم الأخرى، فمن جهة نرى أن دولة القانون والائتلاف الوطني قد شكلوا تحالفا، ولكن لحد الآن هناك مشاكل كبيرة بينهم لمن سيكون مرشحهم، وهذا أدى إلى أن إجراء محادثة بين دولة القانون والقائمة العراقية من أجل التوصل إلى حلول لهذه المشكلة. طبعا بينما نحن نتحدث عن تشكيل الحكومة الجديدة، نرى أن في العراق مشاكل كثيرة من الناحية الاقتصادية، ناحية الصحية، ناحية التربوية، وحتى من الناحية الأمنية. فكلما تتطاول تشكيل الحكومة، نحن نرى أن هذا لن يقابل برضا الشعب العراقي الذين يعانون من المآسي ويتطلعون إلى الخروج من هذه المشاكل لتشكيل حكومة وطنية تضم جميع الفئات والقوائم في العراق.
نعم الدكتور نجم الدين كريم، الأسبوع القادم يلتئم المجلس النيابي، يا ترى هل هنالك مواقف معينة لهذا الاستحقاق؟
أنا في رأيي أنه هناك تفسيرات مختلفة بالنسبة لمدة الشهر التي أعلنت بالنسبة لفترة زمن اجتماع مجلس النواب، ولكن في الحقيقة الاجتماع الأول كان اجتماعا والجلسة بقيت مفتوحة، وعندما تبقى الجلسة مفتوحة فليس هناك مادة واضحة تبين أنه بعد الشهر لازم يعقد جلسة أخرى. فأنا في تصوري أنه يمكن تمديد فترة الشهر إلى أكثر من هذا، وهذا ما حدث في 2005.
الدكتور نجم الدين كريم، عضو البرلمان العراقي ومدير المعهد الكردي بواشنطن، نشكر لك هذا الحوار.
شكرا.
الإذاعة الوحيدة التي تعطي الأحداث حدث بحدث
في نفس الوقت هي متوازنة، يعني
دائما تكون متواجدة في الفعاليات الكبيرة،
أنا من المتابعين لها قبل سقوط النظام.
الإذاعة أثبتت بأنها كانت صوت الأكثر تأثيرا
لأنه يسمع بالعراق الحر الألوان كلها.
إذاعة العراق الحر لعبت دور كبير في تنوير الشعب العراقي بالحقائق والوقائع.
هذه إذاعة العراق الحر.
يا محمد بو يا محمد.
سيداتي وسادتي، صراع العراقيين مع قير الصيف في تقرير بعد هذا الفاصل الغنائي.
يا محمد تجيني تتحمل، يا محمد عاف من الله، يا محمد فوق الله، يا شوان من الله، ويا عمر فوق القلب، يا محمد يا يا محمد شنه ذنبي بين عداي ترميني، يا محمد شنه ذنبي بين عداي ترميني، وتدرنا للقلب وتدرنا للقلب تحرقني وتشوين عيون محمد، ويا محمد اشعلني محمد امجد فيني للعمة، يا محمد ويا محمد تشعلني للعمة، ويا محمد خاف من الله أبويا محمد عين محمد
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أن بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم
0770-442-5770.
فأجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعينا الكرام، نعود الآن إلى تقارير مراسلي إذاعة العراق الحر، ونتابع فيها إبداعات المواطنين في مواجهة قيض الصيف. وقبل نهاية الساعة نبقى مع نبيل الحيدري وبرنامج حوارات. سيداتي وسادتي، يعجز اللسان وتتوقف الأقلام حين تكون المهمة وصف معاناة العراقيين مع قيض الصيف في ظل غياب الكهرباء وانعدام الخدمات. وتفتقت قريحة المواطنين عن طرق شتى في صراعهم مع الطبيعة بما تيسر من وسائل، منها الرش ودس قوالب الثلج في المبردات والاستعاضة عن تبريد الكهرباء بعوم الصغار والكبار في أحواض منزلية. عماد جاسم التقى مواطنين تحدثوا عن منازلتهم اليومية مع صيف العراق القائض، ووافانا بالتقرير التالي.
مع موجة الحر التي تجتاح البلاد وفي ظل الانقطاع شبه المزمن للتيار الكهربائي، يتواصل العراقيون بالبحث عن حلول بديلة لمواجهة قساوة الصيف بآليات وطرق مبتكرة وعديدة، لكن الشكوى لا تغادر ردودهم وتعليقاتهم الساخرة ممزوجة بالأسى والحزن، وهي تعكس شيئا من مرارات الأيام الثقال لفصل الصيف المحمل بالمتاعب والمشاق. السيدة أم نجاة تقول أنها اشترت لكل أفراد العائلة مراوح صغيرة تعمل على بطارية الشحن، هذا بالإضافة إلى شراء المولدات الصغيرة والاشتراك بمولدات الشارع الكبيرة، مع اتباع الأساليب المعتادة في استخدام الماء لترطيب البيت والسطح على وجه الخصوص منذ العصر استعدادا للنوم الليلي.
والله يا أخي، موجة الحار أرهقت العائلة العراقية. أول شيء مصاريف جديدة جتنا، لأن هاي مال السحب الليلي، النهاري واحد والليلي جور ثانية، شغلتين صارت. بالإضافة إنه النجارين خط من غير مكان، مولدة مال بيت اشتريناها، حتى مولدة ذات هالوقت مو مثل مولدات قبل، نشغل عليها مبردتين وتطفى مبردة، واحنا وإن عائلة كبيرة متجمعين بمكان واحد على مود المبردة. اشترينا هاي البنكات الصغار هسه الشحن، قلت لهم الأولاد مثل الموبايلات خلوها كل واحد بنكته بصفه، حتى نقدر يعني تطفى الكهرباء كل من يشغل بنكته الشحن. هاي كل ساعة نطب للحمام نشبشب على نفسنا مي حتى نتخلص من الحر. جاينا رمضان والله ما أعرف شو راح نسوي، احنا نرشرش بالبيت ننقع نفسنا. العفو، الدجاجة تنقع ما انزعها، ابقى بيها لان حارة، تجي لأي مكان، نصعد بالسطح، نطلع بالحديقة بالممر، نفتح بيبانا وشبابيش نواكو، نصعد بالسطح الرشرش حتى نتخلص. يعني هي موجة حر فظيعة، من المغرب نصعد نرشش بالسطح حتى نقدر ننام بالسطح وما ينام لأن كلش حارة.
في حين أشار السيد أبو أحمد أنه يتوجه عصرا مثل الكثير من الرجال إلى المقهى أو المتنزه القريب طمعا بنسمة هواء باردة، أما الشباب من أبنائه فيتوجهون إلى المسابح أو ضفاف دجلة لغرض السباحة والتخلص من حر الصيف.
أغلب الشباب يقضون أوقات فصل الحار بالمقاهي والمتنزه الزهات، وأحيانا يرحل للمسابح القريبة، والبعض يصبح بالشاب يقضي وقته. هذا الموجود بالواقع البلد. يعني بالنسبة لي أنا أروح للقهوة، وأحيانا هم أشعر بزعاجات بالقهوة لأن نرجيلة، هذا يجر نرجيلة تعرف هاي السمومة تأثر علينا، يعني إحنا بأعمار ما اسمح بهاي الأمور، لو جقاري جقر لو الدومنا، بس مضطرين نروح لأنه شوية بيهم متنفس للتبريد لا أكثر ولا أقل.
أم حنين تقول أنها اشترت مسابح بلاستيكية صغيرة لأطفالها يشترك فيها الكبار أيضا، خاصة في وقت الظهيرة حين يقطع التيار الكهربائي ولا حلول للخلاص سوى المكوث في الماء الذي تختزنه ليلا بصعوبة.
اشتريت مسابح 2 لأطفالي، فكل مصر دنيا ظهر أملي المسابح مي ونلعب بها احنا والأطفال، لأن كهرباء ماكو والمي لازم هم نملي بالليل، مشكلة المي مشكلة ثانية، فينقطع المي لازم نترس التانكيات مي ونحضر مي حتى نستفاد من عنده بالنهار. وهاي المسابح قامت ما تفارق العائلة العراقية، لأن النهار كله قاعدين بالمسابح وأسعارها صارت كلش غالية. وهسه احس أحسن من ما نظل نشتري للمولدة بنزين ونسحب ليلي ونسحب النهاري، فظلنا نجمع فلوسنا ونروح نقضي 7 أيام 10 أيام بالشمال نخلص شوية من الحر.
أما الشابة شهد فتقول أنها تجمع المهفات لكل أفراد العائلة، فهي أجهزة التبريد الأسهل والأقل كلفة والتي لا تغادر أيادي العراقيين المولعين بها.
احنا بالنسبة لنا حلينا مشكلتنا او نحاول نحل مشكلتنا من خلال مهافيف، كل واحد ببيتنا عندنا مهفة. انا بالنسبة لي عندي 3 مهفات حتى ست حاجتي من هذا الحر، ويومي ندز على ثلج، نجيب ثلج ونخليه بالمبردات يعني حتى يجينا هواء بارد. بس الفائدة شنو يعني؟ هو كهرباء ماكو، خلينا حلفات على الشبابيك ونرشها يومية بالمي حتى يجينا هواء بارد.
عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعينا الكرام، نبقى مع معاناة المواطنين في مواجهة حر الصيف ولكن بنسختها البصرية، لا سيما وأن ارتفاع نسبة الرطوبة في منفذ العراق الوحيد على البحر تجعل قيد الصيف حتى أشد وطأة. مزيد من التفاصيل في تقرير عبد الكريم العامر.
كلما كانت ظروف العراقيين صعبة كان هناك ابتكار من أجل أن لا تتوقف الحياة، حتى وإن كان هذا الابتكار من صنع الأمس بكل ما يحمله من بساطة إلا أنه يؤدي الغرض المطلوب. وهكذا بدأ عديد من العائلات في البصرة خاصة استخدام بعض الأدوات والآلات التي كانت في 50ينيات القرن الماضي أكثر شيوعا، مثل السراج والفانوس وتنور الطين وغيرها كثير. فمع انطفاء الكهرباء المستمر أصبحوا يقتنون المراوح اليدوية المصنوعة من خوص النخيل أو ما يسميها العام المهفة، كما حدثنا عبد الكريم علي حسين وهو من أهالي منطقة المطيحة.
تنور الطين هذا الموجود عندنا هسه موجود، نستخدمها للخبز. غلة الغاز، غلة النفط، النفط قليل ماكو بالولاية، قنية الغاز ب10 و8 أو يشتريها. ظلوا يستخدمون التنور والحطب، المهفة يستعملونها من النخل، نعم يستخدمونها قلة الكهرباء. ولا احنا بخت ما نريد نحكي، ما نريد نحكي، نقول للدولة المهفة ما تحتاج كهرباء ولا تحتاج كل شيء، تحتاج يعني بس على السف واحد يسفها ويشتغل بها.
أبو محمد يرى أن أسباب العودة إلى الآلات القديمة مثل تنور الطين أو مروحة الخوص المهفة أو الفانوس والسراج جاء بسبب الظروف القاهرة التي جعلت بعض العائلات تلجأ إليها كونها لا تكلف شيئا ولا تثقل عليهم.
هذا أسبابها، الظروف الحالية جاي مر بها البلد، ترجع على التراث. الآلة هي أصل مالنا، الآلة تبقى وتبقى مرور أيام. إحنا بعصر التكنولوجيا، عصر التقدم، بعصر الازدهار، إحنا لا بالعكس، عصر الآلة والفانوس والمهفة بالفعل هي الأساس. لا لا ما تصرف، بس كده ما لك تصرف دهن مال إيديا مال المهفة، تصرف بس دهن لا أكثر ولا أقل، تفرك إيديك وهذا.
من جهته أشار وليد عبد الودود وهو من أهالي قضاء بالخصيب جنوب البصرة إلى أنه ما زال يستخدم تنور الطين، وأكد أنه بالرغم من استخدامه الفانوس للإنارة إلا أنه يؤثر سلبا على صحة أفراد الأسرة.
قمنا رجعنا نستعمله صراحه. سابقا كان الغاز متوفر بصوره صحيحه، متوفر ورخيص الى درجه، هسه الغاز ماكو والنفط ماكو، فالتجئنا يعني تعرف احنا هالخصي عندنا حطب وعندنا، فجينا نلتجئ للتنور، التنور الطين بالضبط، اول الخبز والشوي يعني ان شاء الله. لا لا والله هم جاي نستخدم، والله شاهد يعني استخدم، بس هي يعني محصره صارت لا، لان النفط غير ما توفر بصوره صحيحه. تعرف ان ظروف الكهرباء مو تمام، يعني هي شنو لا لا وسيله للاضاءه مو صحيح، ترى هي لا ترى تاثر على البيئه ما تلبيه.
وأخيرا تعيب عبد وهي تشير إلى مجموعة التنانير التي أمامها بعدما صنعتها بنفسها، تعيب على المرأة التي لا تعرف أن تخبز بتنور الطين خاصة في هذا الوقت الذي يشح فيه الغاز والنفط.
ما تعرف تخبز بالتنور الطين ما بيه الخير، كان مرة شاطرة تخبز بالتنور الطين، ألا ما صار غاز بيش تخبز؟ ها ألا ما في غاز بيش تخبز مو بالطين؟
عبد الكريم العامري، إذاعة العراق الحر، البصرة.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أن بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم
0770442577.
راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
سيداتي وسادتي، حديث مع مدير المركز الوطني للدم في برنامج حوارات نقدمه بعد هذا الفاصل الغنائي.
لا
شاميم هم بجواني نبهي جواني وهابي لشاميم هم بجواني نبهي جواني وهابي شاوكاني لكلنا نزفروشي بندو شاوا شاوكاني چیوات لدل دا هر روز میلم بود زیاده دیر چیوات لدل دا هر روز میلم بود زیاده بابو شینا تو پیمانه دن بای بارا
مع الدائم يوسف رجب كتب يقول من البصرة اللهابة: السلام عليكم أيتها الإذاعة الغراء. وهو يشكر زميل نبيل الحدير لاستضافته الفنان جعفر حسن ويقول: نحن ننتظر وبشوق عارم الجزء الثاني من المقابلة. المستمع سيد فرحان الجزائري من سكنة منطقة الشعيبة يقول: باسمي وباسم منطقة الشعيبة حي السكك، نطالب وزير الصحة وعلى رأسه أيضا صحة البصرة بتوفير كادر طبي مسائي مع إسعاف وفتح صالة ولادة في المنطقة، لأن المنطقة كما يقول المستمع هي كثيفة السكان وبعيدة عن قضاء الزبير. شكرا لك المستمع سيد فرحان الجزائري، وها نحن نطرح مشكلتكم أمام وزارة الصحة.
بإمكانكم مستمعينا الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم إلى إذاعة العراق الحر بإرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم
0770442570.
الآن نبقى مستمعينا الكرام مع نبيل الحيدري وبرنامج حوارات.
هنا إذاعة العراق الحر. حوارات. حوارات.
ضيفنا هذا اليوم شخصية سياسية.
أنا الجماعة يعني لم أرى منهم لك الخير، يعني أبو هيثم دعاني وأكرمني الرجل.
هو دائما هذا الشيء داخل الإنسان،
لكن
منطلق الفكرة شيء بسيط، وهو أنه إذا أردنا أن نفعل شيء.
حوارات، فسحة لتبادل الرأي ومناقشة الفكرة والاطلاع على التجربة. حوارات، برنامج أسبوعي يعده ويقدمه نبيل الحيدري.
أهلا بكم مستمعي الأعزاء. اقترن الدم بالحياة، وإذا ما توصل العلم إلى إجراء أعقد العمليات الجراحية لإنقاذ حياة، فإن نجاحها يتوقف غالبا على توفر دم يعوض المريض عما فقده أثناء إجراء العملية، فضلا عن الحاجة اليومية للملايين من البشر ممن يحتاجون إلى إضافات دورية من الدم لتديم قدرتهم على الحياة. تعتمد أغلب الدول نظام التبرع بالدم لتوفير خزين يواجه حالات الطوارئ الإنسانية الفردية أو التي تقترن بالكوارث وأحداث العنف والإرهاب، والتي شهد منها العراقيون الكثير خلال السنوات الأخيرة. رئيس المركز الوطني للدم الدكتور يعقوب عبد الواحد ضيف حلقة حوارات يطلعنا على أسرار قرين الحياة الدم، وأهمية التبرع به علميا وصحيا، وقيمته كسلوك إنساني ووطني. أرحب بكم مستمعي الكرام، ودمتم جميعا بصحة وعافية.
حوارات.
دكتور يعقوب عبد الواحد، إلى أي مدى تعتقد أنه دائما المؤسسات الصحية المستشفيات بحاجة إلى أن أتبرع لها كمواطن؟
المفروض الدم متوفر على مدى 24 ساعة وبشكل يومي، لأن الحالات الطارئة ما تنتظرنا، يعني ممكن يصير الحادث بأي لحظة، ممكن تحدث حوادث انفجار بالذات بالعراق بهذا الظرف. يعني احنا ارشدتنا بالمركز الوطني لنقل الدم او مصارف الدم بالمستشفيات الحكوميه ببغداد والمحافظات موجوده بها ارشده طارئه وارشده استراتيجيه. الارشده الطارئه لحالات الطارئه تصرف مباشره ومجانا لكل المواطنين، وارشده استراتيجيه هي قناه الدم اللي يكون بتعطى الامراض المزمنه، اللوكيميا او الثلاسيميا او الامراض الاخرى. عمليه التبرع بالدم المفروض تكون بشكل مستمر، ويكون وعي للمواطن انه لازم هو اللي يحضر للمركز او المصرف الدم بغداد او المحافظات ويتبرع. وكل مواطن قادر على التبرع كل شهرين على لا تتجاوز على 5 مرات بالشهر. وبالاضافه لهذا احنا راح نفحص المتبرع قبل التبرع، نشوف نسبه دمنا، نشوف علامات الحيويه، انه نكون شخص متكامل من الجانب الصحي قبل ان نجري عمليه فحص الدم.
متى يمكن ان يعوض المتبرع الدم اللي يتبرع به بالمفهوم العام وبمكوناته، متى يستطيع تعويضه؟
كل شخص يتبرع بتنين الدم دمه طبيعيا يتجدد عمر كريات الدم 100 يوم. دمه سواء تبرع او متبرع تتجدد كرياته خلال 100 يوم. الشخص اللي يتبرع بقنينة الدم البلازما اللي هي جزء يمثل 50% من مكونات الدم تعوض بعد 2 أسبوع. الكريات الدم الحمراء تعوض بعد 100 يوم. فالتبرع احنا نعتبر قنينة الدم اللي يتنطاح الشخص كميات إضافية بالدم، يعني الشخص حتى لو حصل له حادث صار عنده نزيف وفقد كمية الدم هذه ما تأثر عليه، لأن يعني هذه أصلاً هذه الكميات يعتبرها كمية احتياط موجودة بجسمه.
قدرة المحافظة عليه يعني كتقنيات وكأجهزة في العراق، ما هي قدرة الأجهزة الصحية الطبية في سحب هذا الدم والمحافظة عليه لحين استخدامه؟
حفظ الدم علمياً يعتمد على كيف الدم اللي يسحب به الدم، كيف الدم يحوي على مادة مانعة للتخثر، موادها مكوناتها الكيميائية هي الشتريات والفوسفات والدكستراز والأدينين. إذا كانت المواد هي شي دي دي اي نسميها احنا، فحفظ قنية الدم 35 يوم. إذا كانت شي دي دي اللي هو شتريات فوسفات دكستراز فقنية الدم 28 يوم. أكو تقنية حديثة واللي مستخدمة بأغلب مصارف الدم سواء بالعراق أو بالعالم، هي تقنية الشاد مانيتول اللي تحفظ قنية الدم 42 يوم. احنا بالعراق عندنا الشي دي دي ايوان اللي يحفظ 35 يوم. توجد ثلاجات وسلسلة من غرف المبردة وثلاجات داخل المراكز نقل الدم تحفظ كميات الدم، ويتم مداورة الدم احنا نسميه او صرف الدم حسب التاريخ. يعني الاقرب للإكسباير هو اللي يصرف، واللي ينشحت حديثا ينحفظ بحيث نحافظ على كميات الدم بالاعداد وبالتواريخ المناسبه.
هناك بعض الفصائل النادره، هل يتيسر لكم فرصه الحصول على كميات من فصائل نادره للطوارئ؟
بالعراق عندنا نظام اتصال وحده احصاء متكامله، كل متابع يتبرع عندنا بعد ما تجد الفحوصات الفيروسية اللي قلت لها الكبد الفيروسي والإيدز والسفريش للشخص، وتأكدنا أنه لدي جميع نتائج فحص سالبة يجري فحص صنف الدم. بعد إذا فحص صنف الدم كل الأشخاص اللي أصنافهم نادرة أو سالبة، اللي هم الأشخاص مقسمين إلى 85% حاملين للفصائل الموجبة و 15% حاملين للفصائل السالبة. الفصائل السالبة دائماً أكو صحة في كل مصارف الدم بالعالم لأن نسبتهم قليلة. إحنا عندنا نظام خاص وحدة اسمها وحدة الفصائل السالبة تابعة إلى وحدة الإحصاء، عندنا عناوينهم ونعرفهم الأشخاص وتليفوناتهم بحيث إذا في صحة يتم الاتصال بهم مباشرة يعرفون فيها. وهذا نظام ثاني هو فريق الجوال، عندنا فرق جوال تطلع على المؤسسات الحكومية والدينية والتعليمية الجامعات وغيرها، تقوم بحملات تبرع تبحث المتبرعين، ناخذ قنابل الدم اللي نحتاجها. مثلا انا نحتاج كنس اي فائد ما نتوفر مثلا عندي اسحبها، فاروح نيجاتيف اللي ما نتوفر اسحبها، ولا اشخاص اللي موجود اصحابهم لا ما اسحبهم، اسحب حسب الاحتياج. ودائما افسر شحة ان اكو نظام متكامل لتوفير قنابل الدم حسب الاصناف.
وتتباهى بعض الدول في انه نسبة المتبرعين من مواطنيها وصلت 5% متبرع، وهذا تعرف عدد كبير جدا مقارنة بالعراق، والعراق بظروفه المعروفة الأمنية ربما الصحية بشكل عام. إلى أي مدى تحسون أنتم في أحيانا في مأزق في موضوع توفر الدم؟
الدول ما تتباهى بنسبة التبرع كنسبة أو عدد متبرعين، تتباهى بنسبة التبرع الطوعي. التبرع بالعالم بمجموعة أنظمة، أكو تبرع حوار انه انت تحتاج قنينة دم تجيب لي متبرع يتبرع قنينة دم، اعطيك قنينة الدم اللي تحتاجها والصنف اللي تحتاجه. اكو تبرع طوعي انه الشخص يجي من نفسه يتبرع يقول هذه قنينة الى مصرف الدم حتى ينقيها للشخص المحتاج. هذا التبرع الطوعي كل ما ترتفع نسبته معناته انه اكو واحد بالمجتمع عند المواطنين انه يجون يتبرعون بالدم للجرحى للمرضى للامراض المزمنه لاخوانهم بدون ما دافع، اما دافع ديني او دافع انساني او دافع وطني. هذا اللي تفتخر به الدول انه عندهم نسبه التبرع الطوعي عاليه. بالدول العربيه عندنا الامارات وصلوا 100%، الكويت وصلوا تقريبا 90%. احنا بالعراق خلال هاي السنوات وبعد الاحداث حست الناس بحاجه انه هم يتواصلون. يعني انا اليوم اتبرع لك بكره يمكن يصير عندي جريحه وعندي شخص مصاب هم محتاج من يتبرع لي. فارتفعت نسبه التبرع الطوعي من 2004 لحد 2009 اللي احتفلنا بيوم التبرع العالمي، وصلت النسبه في العراق الى 65%، وهذه نسبه كل جيده في الدول المجاوره يعني بالمنطقه. 60% التبرع الكلي اللي عندي مثلا انا اسحب 100,000 قنينه دم، 65% تبرع طوعي. الناس اجوا تبرعوا من نفسهم مجانا بدون مقابل، يعني بدون اي مقابل تبرع للمرضى. 35% تبرع يعني عنده مريض وتبرع له. اعطيك نسبه ورقم حقيقي ويخدمك، احصائيات رسميه. احنا 2009 شاحبين 123,000 قنينه دم بالمركز الوطني لنقل الدم. من عدها 86,000 قنينة دم صرفت مجانا لمرضى الأمراض المزمنة والمواطنين.
في موضوع التبرع أيضا، هل هناك فروقات معينة في المتبرع والمتبرعة؟ يعني هل هناك أفضلية للرجل بالتبرع من المرأة لظروف ربما الدورة الشهرية، فقدانها الدم، هل هناك تأثير؟
شروط المتبرع الرجل: نسبة دم لازم تكون من 12 إلى 16 نسبة الهيموجلوبين. في حين المرأة من 11 إلى 15 أو إلى 14 نسحب لها. عمر المرأة يكون أقل، يعني لحد 50 سنة بالنسبة للنساء، لحد 60 سنة بالنسبة للرجال. المرأة الحامل المتكررة ما نسحب منها دم، يعني إذا حمل أكثر من مرة ما نسحب منها دم. المرأة اللي بالدورة الشهرية ما نسحب منها دم. المرأة اللي ترضع الأطفال ما نسحب منها دم. فتشوف أنه المتبرعين من الذكور أكثر من النساء.
هذا أيضا يجرنا إلى كحالات خاصة وبذات في الأطفال اللي أمراض اللوكيميا، يعني سرطانات الدم وتعقيداتها. ما هي أهمية التبرع لحالات هكذا مرضى؟
أغلب الدم اللي نجمع إحنا هو لمرضى الأمراض المزمنة وبالخصوص الثلاسيميا واللوكيميا، لأن دول يحتاجهم بالدم مستمر وحياتهم قائمة على عملية التبرع بالدم. يعني مريض الثلاسيميا يأخذ قنينة أو قنينتين شهريا، مريض اللوكيميا يحتاج إلى مشتقات الدم اللي هي الأقراص الدموية والباكسيا والكريات الدم المركزة بشكل مستمر، يعني الأقراص الدموية بشكل يومي وكريات الدم تقريبا 3 قناني إلى قنينتين شهريا. أغلب قناني الدم اللي تسحب مصارف الدم تروح لهؤلاء المرضى.
في الغالب يشاع أن هناك شكل من أشكال سوق للدم، بيع الدم وشراء، هل لكم سطوة وسلطة على هكذا تصرفات سلوكيات من البعض؟
أي هذه سابقا كانت موجودة، لأن كان وقت حصار والناس مضطرة، يعني أكو كثيرين كانوا يبيعون دمهم. بس بعد 2003 تحسن المستوى المعاشي، بالإضافة أنه بدأت محاسبة لهم. سابقا كان حتى قانون ماكو يجرم الشخص يبيع دمه لشخص آخر، حاليا لا، يحاسب وأكو تعليمات وزارية أنه البايع والمشتري يحاسب. يعني اللي بايع سواء كان شخص متبرع دمه أو شخص أنطى الدم اللي عند الفائض، هذا يحاسب، والمشتري للدم أيضا يحاسب. من دخلنا به المشتري أصبح الشخص اللي يريد يشتري دم أم يخاف على نفسه قانونا. تقريبا محت خلال سنتين الأخيرة، كل شخص يبيع دم أو يتاجر بالدم يتم محاسبته قانونا.
دكتور، أيضا في موضوع المستشفيات الخاصة، ونعرف أن كثير المستشفيات الخاصة أيضا تجري عمليات، هناك حاجة للدم أثناء العملية للمضاعفات اللاحقة بعد العمليات، ما هي مصادرها لتوفير الدم؟ كيف تتنسقون معهم؟
احنا بالعراق، المستشفيات الحكومية والأهلية نفس الشيء، يعني كل شخص يريد دم يجيب باستمارة طلب دم من المستشفى سواء أهلي أو حكومي، ويجي البنك الدم يتبرع قنينة الدم ويأخذها. يعني لحد الآن الدم بالمستشفيات الخاصة تأخذ الدم من مصارف الدم مجانا بدون مقابل. ده هو أعتقد هذا يمكن بس العراق، كل دول حتى المجاورة المستشفيات الخاصة تشتري الدم مقابل مادي. بالعراق لازم لحد الآن نعطيه مجانا حتى المستشفيات الخاصة، يعني تجيب لمتبرع يتبرع لقنينة الدم تأخذ قنينة الدم اللي فيها بدون مقابل.
الحمد لله. أخيرا، الإمكانيات التقنية لحفظ الدم وإبقاء، هل هناك مشاكل عندكم ويا الكهرباء وتغذيته وهي مشكلة عامة بحيث تأثر على خزينكم من الدم؟
مركز وطني نقل الدم ومصارف الدم كلها على خطوط طوارئ حرجة، يعني احنا بداخل مدينة الطب، ومدينة الطب خطها خاص يعني ما تصل كهرباء نهائيا. بالنسبة للثلاجات والأجهزة جهزت من قبل وزارة الصحة ومن قبل منظمة الصحة العالمية، بحيث انه الثلاجات اللي عندنا تستوعب اكبر كميات موجوده من الدم. يعني احنا اليوم رجعنا من حمله التبرع باستشاره الامام الكاظم، صار لنا 3 ايام بكاظميه،
نعم،
سحبنا تقريبا 3500 قنينه دم. هذا رصيدي تكفينا لمده شهر واكثر، ننطي من عنده مجانا، لان شفت الزائرين بالملايين، وسوينا مركزين للتبرع بالدم داخل الكاظميه المقدسه، بحيث انه كل التفجيرات اللي حصلت ما صار اي نقص للدم. وبالعكس الناس زاد حسها بالتبرع، بعد انه انا اليوم وقفت التبرع والمتبرعين اجوا لي مركز يتبرعون، يعني اكو حزيني وحس وطني كلش عالي بالنسبه للتبرع بالدم.
ربما هذه اعتقد اهم يعني فقره كنا نطمح ان نوصلها، ان يزداد وعي المواطن العراقي باهميه التبرع للدم، وبعدين اعتباره فعلا هو عمل انساني ووطني وربما اخلاقي وديني يوازي كثير من الفعاليات الاخرى، يعني هو شكل من اشكال العطاء وما اكرم هذا العطاء.
والله كل اللي قلته صح، وبالاضافه لهذا هو شكل من اشكال الوحده. يعني البارحه ساعه تقريبا ب 12 بالليل احنا موجودين، اللي جوني يتبرعوا بالدم بالمركز الوطني اغلبهم من العظميه، من الكسره، من الفضل، يعني المناطق القريبة، واللي نحكيها بشكل طائفي انهم من غير طائفة الناس اللي راحوا للزيارة واللي كانوا جرح.
نعم، وربما هنا تصح كلمة يوحدون الدم كتعبير وطني.
إن شاء الله.
شكرا جزيلا الدكتور يعقوب عبد الواحد مدير مركز الدم في بغداد، شكرا جزيلا على هذه الفرصة وإدامة هذا الحوار.
كنتم مع حوارات، برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم نبيل الحيدري.
سيداتي وسادتي، أرجو أن تكونوا قد قضيتم معنا أوقاتا طيبة وممتعة، حتى نلتقي من جديد، لكم منا أطيب المنى وإلى اللقاء.